بالقوى معنا، ومبنى رمضان عافية، فصمه تقى لتحيا مطمئنة.
ويصور الشاعر المصري المعاصر محمود حسن إسماعيل مشهد الصائمين المترقبين صوت المؤذن، منتظرين في خشوع نداءه، حتى بدوا كأنهم ركبان يتطلعون لبلوغ وجهتهم، أو كأنهم يعانون ألما يتلهفون لعلاجه. يقول الشاعر:
جعلت الناس في وقت المغيب عبيد ندائك العات الرهيب، كما ارتقبوا الأذان كأن جرحا يعذبهم تلفت للطبيب، وأتلعت الرقاب بهم فلاحوا كركبان على بلد غريب. عتاة الإنس أنت نسخت منهم تذلل أوجه وضنى جنوبي.
ويقول الشاعر العراقي المعاصر بدر شاكر السياب في ديوانه بمناسبة ليلة القدر، مستنصرا أمته وحاثا إياها على الخروج مما بها من الذل والهوان، فيصف ليلة القدر بأنها الملاذ والنور الذي يضيء الطريق للأمة، والبرد الذي نلوذ به من رمضاء الفتن والبلايا. ولا عجب في ذلك، فهي الليلة التي تنزل فيها الروح والملائكة لعظمتها، ونزل القرآن الكريم على صدر النبي الكريم، كما يحدثنا الشاعر بذلك في قوله:
يا ليلة تفضل الأعوام والحقبة، هيجت للقلب ذكرى فاغتدى لهبا، وكيف لا يغتدي نارا تطيح به قلب يرى هرم الإسلام منقلبا.
يا ليلة القدر يا ظلا نلوذ به، إن مسنا جاحم الرمضاء ملتهبا. يا ليلة القدر يا نورا أضاء لنا قاع السماء فأبصرنا مدى عجبا.
تنزل الروح رفافا بأجنحة بيض على الكون أرخاهن أو سحبا، وللملائك تسبيح وزغردة تكاد رناتها أن تذهل الشهبا.
وعن فضل شهر رمضان، كانت للشعراء مشاعرهم أحاسيسهم التي برزت في قصائدهم وعبروا عنها أصدق تعبير، ومنهم الشاعر السعودي المعاصر محمود عارف الذي نظم أبياتا في فضل شهر رمضان، وصفا إياه بأنه محراب العبادة وموسم الأذكار التي تزكي النفوس وتطهر القلوب وتطيب الأرواح وتحلق في عالم الملكوت، فتصفو القلوب بالإيمان، إذ يقول:
رمضان محراب العبادة للورى تغدو به الأرواح أطهر مرتقى، فيه التراويح المضيئة مسبح للقلب للإيمان يعمر مرفقا، ساعته عمر الزمان مليئة بالذكر حيث العمر عاد محلقا.
أيها الأحبة الكرام، شكرنا موصول لكم على جميل متابعتكم لنا، وحتى نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى مما نظمه الشعراء قديمهم وحديثهم في شهر رمضان المبارك من خلال برنامج رمضان في قواف الشعر، لكم منا أطيب المنى.
شكرا على طيب المتابعة، ولا تنسونا من حسن دعواتكم. في أمان الله.
حتى الأعماق أنت الظاهر أنت الباطن أنت الأول أنت الآخر لا عزة إلا بالله
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء إنه لقول فصل وما هو بالهزل والسماء قول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. في الساعة 12 والدقيقة 24 تستمعون إلى برنامج شرح الآيات وعلى مدى ربع ساعة. أولادنا أكبادنا، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12 والدقيقة 39، تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء في الساعة 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1 والدقيقة 5 وعلى مدى 50 دقيقة. أيها الأحبة، في تمام الساعة 2 ظهرا تستمعون إلى حصاد الظهيرة، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2 والدقيقة 20 وعلى مدى نصف ساعة. برنامج آداب الصيام يأتيكم في الساعة 2 والدقيقة 50، في تمام الساعة 3 ظهرا نشرة خبرية جديدة. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم في الساعة 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، تقبل الله أعمالكم وصيامكم في هذا الشهر الفضيل، ولا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية المباركة الآية الثانية بعد 100 في سورة البقرة تعطي لنا صفات وسمات أساسية لبني إسرائيل، وهي أنهم دائما وأبدا يجعلون من الخرافات ويجعلون من الأساطير أمورا بحيث يضفون عليها جانبا قدسيا وجانبا دينيا، وهذا قلنا هو ديدا اليهود في تاريخهم، حيث دائما يحاولون أن يعطوا لممارساتهم ولمشاريعهم ولأعمالهم صفة القدسية وصفة الدين وسمة الدين من أجل أن يبرروا تلك الأعمال ويجعلوها من الأمور المقدسة ومن الأمور التي هي في صلب الدين وفي صلب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والحقيقة هي أنها في من الإيمان ببعيد، وأنها من صميم الكفر بالله سبحانه وتعالى. اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا الخرافات واتبعوا السحر من أجل أن يبتعدوا عن الحق ويبتعدوا عن الرسالات السماوية ويشوهوا الأنبياء عليهم السلام. فهذا سليمان النبي والرسول العظيم قد شوهه اليهود وجعلوه كل ما يملك من قوة ومن إمكانية هائلة ومن ما سخر له الله سبحانه وتعالى من طاقات، جعلوا كل ذلك بفضل السحر وبفضل ما يملك من معرفة في السحر ومن تسخير للناس عن طريق السحر. وهذا القرآن الكريم يصرح بأن سليمان عليه السلام لم يكن كل ما يملكه إلا من خلال العلم ومن خلال الحكمة، كما قرأنا في البرنامج السابق: ولقد آتينا داود وسليمان علما. فالمسألة مسألة علم ومسألة حكمة، وليست مسألة السحر الذي لا يعبر عن الحقيقة بشيء. السحر مجرد أوهام ومجرد أساطير. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا يعني من قبل الله سبحانه وتعالى، وأوتينا من كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى لداود وسليمان تلك الطاقات الهائلة لأنهم أخلصوا لله سبحانه وتعالى، فأعطاهم الله من رحمته ومن قوته ومن سؤدده. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. هذا هو الفضل الناتج من الإيمان برسالات الله ومن أخذ الكتاب بقوة. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله سبحانه وتعالى سخر لسليمان كل هذا الملك بفضل ما أعطاه من العلم وبفضل ما أعطاه من الحكمة، لأنه كان يعيش العدل وكان يعيش الشكر. انظروا إلى النملة، تلك التي قالت للنمل وحذرت أصحابها من النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظروا، هذه النملة لم تقل لقومها لا يحطمنكم، وإنما قالت لا يحطمنكم، يعني هنا الشدة لحرف الطاء، النملة قد يعني رفعت هذه الشدة. لماذا؟ لأنه وهم لا يشعرون، ولا يمكن للإنسان أن يحطم شيء وهو لا يشعر، لأن يحطم بمعنى الإصرار على كسر هذا الشيء وعلى تحطيم هذا الشيء، والإصرار دائما وأبدا يأتي من خلال الشعور ومن خلال الإدراك ومن خلال يعني الرغبة والإرادة في تحطيم هذا الشيء. ولهذا قالت النملة لا يحطمنكم، ولم تقل لا يحطمنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لأن هذه النملة تعرف بأن سليمان وما يملك من جند هم يعيشون العدل ويعيشون عدم الظلم، حتى أنهم لا يؤذوا نملة صغيرة، ولهذا فإنهم يسحقون النملة لأنهم لا يشعرون بما يفعلون، لأن النمل صغير في حجمه فهم لا يشعرون بذلك. فتبسم ضاحكا من قولها، هذا هو تبسم الشكر، لأنه عرف بأن هذه الإمكانيات الهائلة التي يملكها عليه السلام هي بفضل الله سبحانه وتعالى، هي من نعم الله عليه، ولهذا تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. أوزعني يعني اجمعني، اجمع قوتي، اجمع يدي ولساني وعقلي وذهني وعيني وكل طاقاتي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا هو سليمان النبي عليه السلام الذي كان يعيش العدل، وكان يعيش تحرير الأرض من الظلم، كما رأيناه في قصة ملكة سبأ عندما بعث لها الكتاب، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا ما كان يعيشه سليمان عليه السلام، كان يعيش التوحيد، وكان يعيش نشر هذا التوحيد في كل الأرض وفي كل البلدان، حتى أنه بعث تلك الرسالة لملكة سبأ بعد أن عرف من خلال الهدهد أن هذه الملكة تعيش الشرك وتعيش عبادة الشمس من دون الله سبحانه وتعالى، بينما نجد اليهود يحرفون تلك الشخصية العظيمة التي كانت تعيش الإيمان فينسبون لها السحر، وينسبون لها كل ما تملك من قوة وإمكانات هائلة، كل ذلك بفضل ما كان يستعمله سليمان من السحر. هذه كذبة كبيرة على سليمان عليه السلام، وهذا هو ديدن اليهود في تحريف الحقائق النبوية والحقائق الإلهية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. القرآن هنا يعبر عن السحر بالكفر، لم يقل القرآن وما كان سليمان ساحرا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، يعني عبرت بالسحر عن السحر بالكفر، وما كفر سليمان. سليمان لم يكن يوما من الأيام يستعمل السحر، لأن السحر كفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهذه الآية تعرض لشأن من شؤون اليهود، وهو تداول السحر بينهم، وأنهم كانوا يستندون في أصله إلى قصة معروفة أو قصتين معروفتين عندهم، فيها ذكر من أمر سليمان النبي عليه السلام والملكين ببابل هاروت وماروت. فهؤلاء اليهود يزعمون أنهم يؤدون ما يؤديه الأنبياء عليه السلام عليهم السلام من السحر، وبذلك يبررون تلك الأعمال الكافرة بأنها أعمال أنبياء، وأن سليمان ما ملك إلا لأنه كان يستعمل السحر، وأن السحر من الأمور الشرعية ومن الأمور التي أقرها الدين. وبالحقيقة الإسلام والرسالات السماوية جميعها لا تؤمن بالسحر وتكفر بالسحر، حتى أن القرآن الكريم يصرح على لسان موسى عليه السلام أن لا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى. الساحر لا يفلح في عمله ولا يفلح في فعله، وقد جاءت في الأحاديث النبوية أن الساحر الكاهن كالساحر والساحر في النار، وإن ساحر المؤمنين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. قيل يا رسول الله لما لا يقتل ساحر الكفار؟ قال لأن الشرك أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان. هنا الأحاديث النبوية والآيات القرآنية تعبر عن السحر بالكفر، وأن السحر مصداق من مصاديق الكفر، وبذلك رد القرآن ادعاء اليهود بأن سليمان كان يستعمل السحر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما ذوى فضل علي. يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نرحب في مستهلها بسماحة السيد حسن الكشميري ضيفنا الكريم في هذه الحلقة وفي سابقاتها أيضا. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله. أهلا بكم ومرحبا.
سماحة السيد حسن الكشميري، ورد للبرنامج سؤال يرتبط بقضية مألوفة وكثيرة الوقوع في العوائل. هذا السؤال يسأل عن كيفية تعامل الوالدين مع النزاعات المألوفة التي تقع بين الأولاد عادة، وهي أيضا نزاعات عادة ما تكون في الحقيقة يتنازعان حينا ويصطلحان حينا آخر. السؤال يقول: كيف ينبغي للوالدين التعامل مع هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
كما تعلمون بأن المادة الثانية لأصول الإسلام هو العدل.
نعم.
والعادل كما يقول أمير المؤمنين أساس قوام العالم.
صحيح.
فطبعا العادل يأتي الحديث عنه بالنسبة التي ترتبط بالمناسبة، وإلا لا يتوقع مني أن أكون عادلا كنائب الإمام، ولا يتوقع من نائب الإمام أن يكون عادلا كالإمام، وهكذا. إذن العادل هو الميزان الذي تصلح به الأمور في الدنيا وفي الآخرة، أن يكون الإنسان عادلا. هذا العادل من الحالات المتوقعة من الآباء هو العدل. تعلم حضرتك بأن الأب هو يشكل رئيس الجمهورية للبيت.
نعم.
أو أمير العائلة.
صحيح.
كبيرهم، وطبعا كبيرهم بهذا المعنى سيد القوم خادمهم.
بلا شك.
في الواقع كبيرهم بهذا النوع أن ينشر عليهم العواطف بالتساوي. في أحاديثنا الماضية مرت هذه الملاحظة، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمقت أي تصرف من بعض الآباء يفرقون فيه بين أولادهم.
نعم، حتى في التقبيل مثلا.
أحسنتم، هذه مرت، أن النبي صلى الله عليه وآله شاهد رجلا يحمل ولديه، قبل أحدهما ولم يقبل، قال: هل لا ساويت بينهما؟
نعم.
طبعا النبي يتحاشى بهذا ردود فعل مستقبلية، لأن هذه قد تترك أثر في خاطر الطفل وتجرح شعوره. هذا ابتلي به البعض مع الأسف نتيجة حالات عشوائية. تعرف يا سبحان الله، أحيانا يكون الأب ميالا لبعض أولاده نتيجة نبوغات عند الولد، لكن هذا ثقافة الإسلام تنهى عن أن يظهر عند الأب، أن يبقى هذا طي الكتمان.
نعم.
لنفسه، لا يفرق بين أولاده، لأن هذا ينعكس على تمزيقهم مستقبلا، فيكون هو وفي التراب في باطن الأرض يشعر بالندم.
صحيح.
هذه تحدث الخلافات سبحان الله، خصوصا إذا كانوا الأولاد من زوجات متعددة. هنا يأتي دور الأب، لا يأتي دوره كوالد، وإنما يأتي دوره كقاضي يراعي العدل في تصرفه.
نعم.
أن لا يخضع، والعياذ بالله. إحنا الفقهاء يجون للقاضي يضعوا له شروط جدا قوية: أن لا يكون جائعا، أن لا يكون عطشانا، أن لا يكون منفعلا.
نعم.
سبحان الله، كذلك الحال بالنسبة للوالد. يعني خطورة جدا أن الوالد حينما يحل النزاع بين ولديه يدخل عامل الأم في هذا.
نعم.
تعرف ربما يميل إلى أم هذا ولا يميل إلى أم ذاك، هذا لا يرتبط بالفصل بين ولديه، وإلا نعوذ بالله.
أو يميل إلى نفس الولد، يعني نفس الولد يحب الولد نفسه بذاته حتى لو كانوا من أم واحدة.
من أم واحدة.
نعم.
يتعدى الأمر، أو يريد رغبة هذا دون ذاك لأمر ما.
نعم.
ربما بعض الآباء يعرف هذا ابنه مثلا له صلة مع ابن فلان، هذه كلها أنا شايفها سبحان الله، لا أريد أن أخوض أكثر من هذا. عموما موقف الأب هنا موقف ينبثق من التعقل، وأن لا يكون فيه تحيز إلى جهة دون جهة، علما بأنه يجب أن يستقبح الخطيئة إذا كانت من جانب، ولكن يقابلها بالإرشاد، وأن يتظلم للمظلوم منهما دون أن يمس بنعوذ بالله قضايا قد يترتب عليها ردود فعل مستقبلا.
يعني في الواقع سماحة السيد، هنا للوالدين ينبغي أن يتعرفا حتى على شروط القضاء.
في صفات القاضي وما يعني لها دخالة في حال هذه النزاعات التي تقع بين أولادهم.
سبحان الله، ربما الله سبحانه وتعالى أودع مقدمات هذا فطريا عند الإنسان.
نعم.
احنا نلاحظ أن دعوى صارت بين سائقين اصطدما بسيارتهما في الأدغال، فلم يكن قاضي ولم يكن شرطي يسجل المحضر، لكن يمر عليهما مزارع من عامة الناس وهو أمي. لكن قلت فطريا الله عز وجل من جملة ما مكن الإنسان، لأن لولا العدالة لساخت الأرض
بلا شك.
وإذا هذا الأمي أو هذا المزارع، وعلما بأن أحدهما أتذكر مدير بنك كان مدير بنك يعني خب، والثاني كان مدرس أو كذا، فتفاقم المشادة الكلامية استعرت. يمر هذا المزارع وإذا يتحول إلى قاضي بارع ويقضي بينهما خلال دقائق، لأن أنا إجيت متأخر وشاهدت القضية متأخرا، وهي كانت من مصادر المعرفة إلي أزودتني. هذا الأعرابي يعني هو المزارع حل الأمر بشكل عادل، بحيث ترك الطرفين معجبين. هو ما أشرتم إليه، يحتاج الإنسان إلى أن يتزود بالمعلومات خصوصا في هذا الباب. نحن أحق الناس بالاقتداء بهم
بلا شك. نتابع مستمعينا لفاضل تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، وقد خصصناها للإجابة على سؤال ورد للبرنامج بشأن سبل تدخل أو كيفية التي ينبغي أن يتدخل بها الوالدان فيما يرتبط بالنزاعات المألوفة التي تقع بين الأولاد. أشار سماحة السيد حسن الكشميري في جوابه على هذا السؤال إلى ضرورة تحري العدل في حل هذه النزاعات بالكامل، كما يعدل القاضي في حل النزاعات المألوفة بين الناس عموما. المقصود هنا إشعار الأولاد بعدم التمييز بينهم فيما يرتبط بهذا الجانب، حتى أنه أشار سماحة السيد إلى ضرورة أن يتعرف الوالدان على شروط القضاء في الإسلام ودقة الإسلام في التأكيد على ضرورة هذه الحيادية في التعامل مع النزاعات. سماحة السيد حسن الكشميري، علماء التربية يوصون بعدم التدخل في النزاعات العادية التي تقع بين الأولاد إلا في مرحلة متأخرة، أن لا يتدخل الوالدان في هذه النزاعات بدأة وينفعلوا بسببها أو يقوموا ببعض الإجراءات لكبتها أو لإنهائها بالقوة.
عموما الأطفال لا يختزنون الحقد، والنزاعات بينهم لا تطول،
صحيح.
وربما هي لوحدها تنطفي.
نعم.
لكن أحيانا يكون النزاع والعياذ بالله ناتج عن أمور أو دواعي خاصة، ربما بعضها مثلا هو التفضيل بين الزوجتين. قلت أنا لدي تجارب كثيرة. التمييز بين الزوجتين، ترجيح هذه على تلك،
وبالتالي ترجيح أولاد هذه على أولاد تلك،
هو هذا عمليا أوتوماتيكيا مثل ما يقولون
ينتقل،
يتسلل إلى الولدين، وبالتالي تتمزق الأسرة. يعني أنا طبعا أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، لا أريد أن أنصح، لكن يجب على الزوج أن يكون عاقل، لا يدخل في عالم العواطف والحب المزيف الذي نعوذ بالله يعود بالبلايا والجفاء، وأكثر من الجفاء أقول العداوة بين أولاده. هذه خطيئة يحاسب عليها يوم القيامة أمام الله. نحن كآباء من الأشياء المطلوبة منا جدا أن نزرع الألفة بين أبنائنا، أن نزرع المودة بين أبنائنا. أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصاياه في اللحظات الأخيرة من حياته يجمع أولاده، يبين دور الحسنين كإمامين، سلام الله، كإمامين، كوظيفة شرعية
إلهية،
ثم يلتفت إلى بقية أولاده، أطيعوا إخوانكم واستمعوا كذا ونفذوا أوامرهم، كإمامين لا كأنهما أخوين. لكن في عالم أفراد الأسرة كان يخاطبهم بالتساوي، أوصيكم احفظوا كلهم، سواء محمد بن الحنفية أو الإمام الحسن الذي هو إمام كامل. لكن شنو يريد بذلك أمير المؤمنين؟ أن ينظر مرة إليهم بالتساوي حتى لا يشعر والعياذ بالله أحدهم بأنه يفضلها، ثم يتكلم في مجال إطار الإمامة وفي داخل النص، نص الإمامة ذاك وحد كوظيفة شرعية.
أفهم من كلامكم سماحة السيد أصل ثاني فيما يرتبط بكيفية التدخل لحل النزاعات بين الأولاد، إضافة إلى أصل العدل. الأصل الأول هو أن تحل هذه النزاعات بالعدل، والأصل الثاني هي والإصلاح والصلح خير، يعني يسعى الوالدان إلى حل هذه النزاعات بإيجاد حالة من التراضي بين الأولاد، يعني ليس تحق الحقوق، يعني بقدر المستطاع يحق صاحب الحق، ومثلا يلام بعض الشيء صح المعتدي أو المتجاوز في هذه النزاعات، ولكن مع تأكيد على أن تحل بالألفة وتحل بالصلح
العائلي.
أهمية وأثر إيجاد هذه الحالة في الأولاد على مستقبلهم، يعني حالة ليس حالة الألفة، حالة الإعطاء من أنفسهم من أجل إخوتهم.
هذا أيضا هو يرتبط في مجال التثقيف الأسروي. طبعا الأولاد ينشؤون ويكبرون وتفور بهم الغرائز، وفي طليعة هذه الغرائز حب الذات، تأكيد على الذات. فتلاحظ أنت أن كل ولد من الأولاد يحاول أن يكون هو العين الأول. صحيح. هذا غريزة تملأ النفس دائما. هذا يتطلب من الآب أن يتفرغ في كل يوم في كل أسبوع، ينقل إلى أبنائه الثقافة التي تخص هذا المجال، يروي لهم القصص، يروي لهم نعوذ بالله خطورة التأكيد على الذات، يروي لهم خطورة الحسد، وهذا عالم الحسد، فعالم يتسلل إلى ما عدا أفراد معينين، وإلا صحيح. نعوذ بالله يشمل الكل. شوف أولاد الأنبياء، داخلهم الحسد، إبراهيم، هابيل وقابيل وغيرهم.
لعل سماحة السيد هو هذا العنصر، عنصر الحسد أو التأكيد على الذات بصورة عام، هو سبب الكثير من النزاعات، يعني مختلفة النزاعات حتى التي بين الأولاد هي من شأنها حب الذات، هذا يحب أن يفرض رأيه، ذاك يحب أن يفرض رأيه عادة في مثل هذه القضايا. فيعني معالجة هذا العامل في الحقيقة هي معالجة للمشكلة من الأساس.
على كل من مسؤوليات الوالدين، الأم، الأب، أن يستعمل أبوته، فينفذ من خلال أبوته إلى إطفاء هذه نعوذ بالله الأحقاد التي قد تنمو، وخصوصا العجلة مكروهة إلا فيها القضايا، العجلة ممدوحة أصلاً، مو عجلة، هذه اهتمام، أن لا يترك الإنسان الجرح نعوذ بالله يختزن ويعالج بسرعة. بعض الآباء يتسامح، خليهم تركهم، لا هذا غير صحيح. لأنه قد يدخل في ضمن هذا أيضا دخول بعض الأشخاص نعوذ بالله من أجل إلقاء الزيت على النار، يتفاقم الموقف. نحن مطالب منا في روايات أهل البيت، في تعليمات أهل البيت، حينما نشاهد نائرة أو نشاهد ثغرة نسدها بالعجل، بحيث شوف إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. سبحان الله. لماذا؟ لأنه هذا الجرح البسيط هو جرح في البداية بالتعقيم قد يندمل، لكن إذا أهمله الإنسان وسقط عليه ملح وسقط عليه ماي وتكهرب يخزن ويتحول أعوذ بالله ابن سينا إلى هذا البيت. لا شنو، لا تهمل الجرح الصغير، فإنما الجرح الصغير يسبب السرطان. استجيروا بالله. أقل ثغرة تحدث بين الطفلين بين الولدين يجب على الأب أن يتحرك بجدية، بين الولد وزوجته، بين الأخت وأختها، وهكذا أن يسد هذه الثغرة، يستعمل أبوته. وهذا حق من حقوق الأطفال على والديهما.
شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن كشميري على ما تفضل به، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. إلى حلقة أخرى، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صغيري سوف يمضي العمر فيما ليس أدري، وستمشي في خضم الدهر في مد وجزر.
يا صغيري سوف يمضي العمر فيما ليس أدري، وستمشي في خضم الدهر في مد وجزر.
وستدعى لدروب ليس تدري أين تجري، كلها تهتف باسم الحق والفكر الأغر.
يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني،
إنه الإسلام درب العبقريات السخية نحو دنيا حرة الأهداف سمحاء قوية.
إنه الإسلام درب العبقريات السخية نحو دنيا حرة الأهداف سمحاء.
الواحدة ظهرا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التفاوض تحت الضغط والتهديد لا معنى له، أن إيران لن تقبل بذلك أبدا. وردا على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه رسالة إلى إيران، قال إسماعيل بقائي إننا لم نتلقى أي رسالة. وأوضح أن التهديد باستخدام القوة محظور بموجب القانون الدولي.